بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو عقيدة أهل الحديث من مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري رحمه الله، بشرح الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى. نعم، قرأ يا عقيدة الأشعري من كتابه مقالات الإسلامية.
عقيدة الإمام الأشعري من
كتابه، لا بلاش الإمام يعني، هو الأشعري يعني.
الأشعري من كتابه مقالات الإسلاميين.
نعم.
حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة في كتاب مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري. هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة، جملة ما كان عليه أهل الحديث والسنة، جملة ما كان عليه أصحاب
يعني هذه المقدمة، لأنه بيحكي العقيدة كاملة ثم يرد بعد ذلك الشرح، هي صفحة 44.
قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله: هذه حكاية جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة، جملة ما عليه أهل الحديث والسنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة لأبي الحسن الأشعري.
قد وضع وصنف في عقيدة أهل السنة والجماعة الأئمة المقتدى بهم لإظهار هذه العقيدة للناس، حتى ولو صنف فيها من صنف، فإن كل إمام يظهر عقيدته للناس من باب الدعوة، من باب تعليم الناس الخير، ومن باب أيضا إظهار عقيدته هو حتى يحكم عليه بها. فمن أظهر السنة حكم له بها، ومن أظهر البدعة حكم عليه بها أيضا. فلهذا حرص الأئمة على تدوين عقيدته. البخاري وضع عقيدته، وابن المديني وضع عقيدته، ووضع عقيدته سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي وسهل بن عبد الله والصابوني والإسماعيلي. الأئمة في كل عصر ومصر يضعون عقيدتهم، لأن أول شيء وأهم شيء هو أمر العقيدة وأمر المنهج، هذا أهم شيء، الذي إذا خالف فيه، من خالف فيه كان مبتدعا. أما من يخالف في مسائل الفروع أو المسائل العملية فيقال أصاب وأخطأ، يعني إن أفتيت أنت بأن مثلا الطلاق البدعي يقع، واستدلت بكلامي، استدلت بشيء من الأدلة ودعمت ذلك بأنه قول الجمهور وكذا، فلك قولك. وأنا لو قلت بأن طلاق البدعة ما يقع واستدلت بأدلة فلي قولي، ولا يعاب على الإنسان طالما أنه يسلك مسالك العلماء في الاستدلال، لا يعاب على الواحد إذا ذهب إلى قول من هذه الأقوال طالما أنه يذهب إليها بطريقة العلماء، يستدل بالكتاب وبالسنة وبكلام أهل العلم. أما الذي يشين الرجل ويعيبه ويقتضي التحذير منه أن يكون الانحراف في باب المنهج والعقيد. ولذا بعض الناس يستدل لك بأخطاء في المسائل الفرعية ويقول هذا أخطأ هنا وهذا أخطأ هنا، ومع ذلك لم يحذر العلماء منه. ليه؟ لأن هذه المسائل أصلا مسائل لا تقتضي التحذير، طالما أن الإنسان سلك مسالك العلماء هذا لا يقتضي التحذير. أنت ترى النزول على الركبتين وأنا أرى النزول على اليدين، أنت ترى الخلع طلاق وتجري أحكام الطلاق، أنا أرى الخلع فرقة غير الطلاق، أنت ترى كذا أنا أرى كذا، هذه مسائل. أنت ترى ميراث الجد مع الإخوة، أنا لا أرى ميراث الجد مع الإخوة، وكل يقدم دليله على ذلك. هذا أمر يسعون، بمعنى يسعون يعني لا يكون أحدنا ضالا والآخر مهتديا، أو لا يكون أحدنا مبتدعا والآخر سنيا. أما المسائل التي ترتب عليها التبديع، والتي يكون أحد الطائفتين سنيا والآخر يكون مبتدعا. هذه مسائل المنهج ومسائل العقيدة، هذه المسائل الخطرة جدا التي ينبغي على الإنسان إيه أن يفهمها وأن يهضمها جيدا حتى يكون على عقيدة أهل السنة والجماعة. والحمد لله يا أخواني عقيدة أهل السنة والجماعة لا تحتاج في أن تعلمها إلى عمر مديد حتى تفهمها. نعم العمر يقضيه الإنسان في تعلم هذا بكثرة الأدلة وبكثرة القراءة في كتب السلف، لكن أساس هذه العقيدة سهل ويسير والحمد لله. أساس هذه العقيدة سهل ويسير، أركان الإيمان الستة تضبط ذلك، كما بدأ أبو الحسن هنا الإقرار بالله بالملائكة بالكتب بالرسل، كذلك باليوم الآخر، كذلك بالقدر خيره وشره. هذه ستة أركان يهضمها الإنسان على عقيدة أهل السنة والجماعة. ثم من بعد مسألة الإمامة فالسمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرنا ولننازع الأمر أهله، ثم بعد ذلك الصحابة، عقيدتنا في الصحابة، تسلم ألسنتنا وقلوبنا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من بعد التحذير من أهل البدع من الطوائف المنحرفة كما حضر النبي فقال صلى الله عليه وسلم: وتفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، وفي رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن العقيدة سهلة يا أخواني، تتعلم في دقائق، لكن يطلب الإنسان سعة العلم في ذلك بعد هذا، فمقل ومستكثر، لكن يبقى الواحد على الضلال ويبقى راكب الرأسة، هذا لا عذر له، إذا بان له الحق فلا عذر له. فلهذا إظهار عقيدتك من الأهمية بمكان، إظهار عقيدتك وإظهار منهجك حرص عليه السلف الصالح رحمه الله تعالى. البخاري لم يقتصر على ما أظهره أحمد وقال يكفي، أحمد أظهر عقيدة السنة فلست في حاجة إلى ذلك. الترمذي ما قال يكفي ما أظهره البخاري في عقيدته، لا، ابن تيمية ما قال يكفي ما أظهره أحمد ومالك وشافعي، ابن عبد الوهاب ما قال يكفي ما أظهره ابن تيمية، ابن باز والألباني وكذا قالوا ما قالوا يكفي ما أظهره مثلا فلان وعلان، أبدا، إنما كل واحد يظهر منهجه ويظهر عقيدته حتى تعلم الأمة في كل عصر عقيدة للسنة والجماعة. مهما كنت قليلا ولو أنك طالب علم وطالب علم نفع الله عز وجل بك وأنت في مكانك، لابد أن يعرف الناس عقيدتك. أما أن يخالطك الناس ظهرا طويلا ولا يعرفون لك عقيدة ولا منهجا، سبحان الله، أو تقول بالشيء وضده أو تكون متميعا، لا. فأنت مثلا طالب علم في المنصورة، في كفر الشيخ، في القاهرة، في ليبيا، في الأردن، في أي مكان من الأماكن، لابد أن تظهر للناس عقيدتك وأن تظهر للناس منهجك الذي ينبغي أن تسير عليه. فمن هؤلاء أبو الحسن الأشعري رحمه الله، الذي كما قلنا من قبل مرة بأطوار عديدة، من المنهج منهج الاعتزال إلى منهج الكلابية، ثم من بعده إلى منهج أهل السنة والجماعة، وإن بقيت عنه أحرف مأثورة يخالف فيها منهج أهل السنة والجماعة. فبدأ بهذا البيان وقال: عقيدة أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله، تبعا لحديث جبريل الوارد في ذلك. نعم،
قوله الإقرار بالله، هذا يتفرع عنه أمور. الأمر الأول والثاني: الإقرار بوجود الله عز وجل وربوبيته، ومما يدل على ذلك ما ورد في القرآن من النصوص التي تنبه العقل البشري بالأدلة الكونية والأدلة التي ساقها الله في القرآن. والقرآن كلام الله معجز للبشرية، يدل على كمال من تكلم به، كماله في علمه وفي قدرته وفي بلاغة كلامه وغير ذلك مما يدل على عجز البشر عن معارضته أو محاكاته. ومن المعلوم أن أعداء الدعوة المحمدية منذ بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم يحاولون معارضة ما جاء به، فلم يقدروا على ذلك، وقد تحداهم القرآن بأن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بصورة واحدة من مثله، فلم يستطع أحد منهم ذلك. وهذا دليل من أعظم الأدلة على كمال علم الله سبحانه وتعالى وأن القرآن كلامه.
ومن يعني تحداهم الله عز وجل كما جاء في القرآن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله ولو اجتمعت الإنس والجن، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم.
ومن الأدلة التي تنبه العقل البشري بالأدلة،
ولا يقال كما تقول المعتزلة بأن العرب كانوا قادرين على الإتيان بمثل هذا القرآن ولكن الله صرفهم، ولهذا يقولون من الإعجاز أن الله صرفهم، وإلا هم عندهم قدرة أن يأتوا بمثل هذا القرآن لكن الله صرفهم، وسموا هذا دليل الصرفة، وهذا كلام باطل، هذا كلام باطل. فلو كان عندهم قدرة ولكن الله صرفهم لكانت لهم حجة على الله سبحانه وتعالى، وإنما الله عز وجل تحداهم وليس في مقدورهم أن يأتوا بمثل القرآن، لأن القرآن كلام الله وكلام الله صفة من صفاته، وأن للمخلوقين أن يصلوا إلى صفة الرب سبحانه وتعالى. فالفرق بين كلام الله وكلام المخلوقين كالفرق بين ذات الله وذوات المخلوقين، الفرق بين كلام الله وكلام المخلوقين كالفرق بين قدرة الله وقدرة المخلوقين. فهل يستطيع أحد أن تكون قدرته كقدرة الله، سمعه كسمع الله، بصره كبصر الله سبحانه وتعالى؟ كذلك لا يمكن أن يكون مخلوق كلامه ككلام الله عز وجل، هذا كلام ربي سبحانه. والتحدي هذا كان لأفصح الناس ولا يزال التحدي قائما إلى الآن. أما أن يقال هم عندهم قدرة لكن الله صرفهم، هذا كلام من أبطل الباطل. نعم.
ومن الأدلة التي تنبه العقل البشري بالأدلة الكونية قول الله عز وجل في كتابه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، وقوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، وغيرها من الآيات. الأمر الثالث الإيمان بوحدانيته وألوهيته. قال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقال سبحانه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، وقال سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والقرآن كله مليء بالاستدلال بانفراد الله بالألوهية ووحدانيته بها، كما قال جل من قائل يا أيها الناس ضرب،
جل من قائل
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. الأمر الرابع الإيمان بما له من صفات كماله وأسماء حسنى، من صفات كمال وأسماء حسنى، كما قال جل من قائل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه.
هذا يدخل في الإقرار بالله، فالإقرار بالله يدخل فيه الإقرار بوجوده، فالله عز وجل موجود، الإقرار بربوبيته وهذا ما يسمى بتوحيد الربوبية، وهو توحيد الله عز وجل بأفعاله هو من الخلق والإحياء والإماتة، الإقرار بألوهيته سبحانه وأنه عز وجل المتفرد بالعبادة فلا يعبد سواه، وهذا توحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعالنا، الإقرار بأسمائه الحسنى وصفاته العليا التي جاءت في القرآن والسنة، وهذا توحيد الأسماء والصفات. نعم.
فيجب أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، فالإقرار بالله عز وجل يقتضي الإقرار بما ذكر، وهو الإقرار بوجوده وربوبيته وانفراده بالألوهية وانفراده بالأسماء والصفات التي يجب إثباتها له وأن نثبتها له على الوجه اللائق بجلاله. وقوله وملائكته، الإيمان بالملائكة هو الإيمان بوجودهم،
والإيمان بالله والإقرار بالله يتضمن أربعة أمور: الأول الوجود، الثاني الربوبية، الثالث الألوهية، الرابع الأسماء والصفات. فمتى تكون مؤمنا بالله الإيمان الذي يرضى الله به عنك؟ إذا اعتقدت هذه الأربعة، اعتقدته سبحانه وتعالى موجودا، واعتقدته سبحانه ربا يدبر الأمر، واعتقدته سبحانه إلها تصرف العبادة له، واعتقدته سبحانه وتعالى له أسماء الحسنى وصفاته العليا فتدعوه بها وتعبده بها. ولهذا من أحصى لله عز وجل 99 اسما دخل الجنة. والإحصاء يعني الحفظ للفظ والمعنى والعمل بالأثر والعبودية لله سبحانه وتعالى بهذا. نعم.
وقوله نعم.
لا يخبر عن هذا أنه موجود، إن لم يكن موجودا فهو معدوم. نعم. إنما قولهم لا يقال هذا لأن كل موجود له موجد، هذا الموجود المخلوق، هذا الموجود المخلوق، أما الرب سبحانه وتعالى فلا موجد له، ولهذا يخبرون عنه بأنه واجب الوجود، واجب الوجود. وأما المخلوق فهذا ممكن وجود، يعني وجوده حادث، أما الله عز وجل ما احتاج في وجوده إلى أحد. نعم.
الإيمان بالملائكة هو الإيمان بوجودهم وأنهم لا يحصيهم إلا الذي خلقهم، كما قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري به قال ثم رفع لي البيت المعمور، فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما عليهم.
دليل على كثرة الملائكة، كل يوم يدخل البيت المعمور وهو في السماء 70,000 ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. كل يوم 70,000 ملك، إذا ما عدد الملائكة؟ كثر. وجاء في الحديث أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته لله عز وجل. هذا غير الملائكة الذين يسيحون في الطرقات يلتمسون حلق الذكر، غير الملائكة الذين هم معقبات يحفظونك من أمر الله عز وجل، أي بأمر الله سبحانه وتعالى. نعم.
فإذا كان هذا منذ خلق الله السماوات والأرض إلى يوم القيامة، فمن يحصي هذا الجنس من المخلوقات إلا الذي خلقهم؟
الله أكبر. ومع ذلك عباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمر يعملون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. نعم.
قوله وكتبه، الإيمان بالكتب
مع كل هذا العدد يا أخواني وهذه العظمة، إلا أنهم يحبون الذين أمنوا ويستغفرون لهم ويعرفونهم. الملائكة كلهم يعرفون إن شاء الله أهل الصلاح والتقى وأئمة الهدى ومصابيح الدجى، كما جاء عند مسلم إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في أهل السماوات إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبه، فيحب أهل السماوات. هذا العدد، هذه الأعداد كلها تحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض، وكذلك من يبغضه الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل عن هؤلاء حملة العرش أنهم يستغفرون الذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقيم السيئات. هذا من حملة العرش. فالعبد إذا أطاع الله سبحانه وتعالى وعبده وأحبه الله عز وجل نال هذا الفضل العظيم من هذا العدد الكبير. نعم.
الإيمان بالكتب المنزلة كصحف إبراهيم وتوراة موسى وإنجيل عيسى وقرآن محمد صلى الله عليه وسلم وزابور داود عليه السلام، نؤمن بالكتب الأولى إيمانا مجملا ونؤمن بكتابنا القرآن إيمانا مفصلا.
نعم.
وقوله ورسله،
ونعلم أن القرآن هو الكتاب المهيمن على سائر الكتب، وأن الواجب وأنه الكتاب الواجب الاتباع الآن. فالإنجيل كان شريعة وانقضت، والتوراة كان شريعة وانقضت، أما القرآن فهو الذي لا يسع أحدا يعيش على وجه الأرض الخروج عنه، لا بد أن يعتقد ما في القرآن ويؤمن بما في القرآن، لا بد. لابد من لم يؤمن بالقرآن ويؤمن بالنبي كافر كافر، كان يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو مجوسيا أو أي شيء، من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن بالقرآن فهو كافر. لا تسمع لمن يقول هؤلاء أهل كتاب ليسوا كفارا وهؤلاء لهم دينهم ولنا ديننا وهم مسلمون ولهم نبي مثلما نحن مسلمون ولنا نبي، كما يقوله بعض هؤلاء الجهال الذين يكذبون الله عز وجل في كتابه ويكذبون نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. فمن لم ينقد للقرآن ويؤمن به، ومن لم ينقد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن به، فإنه كافر. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون يفرق بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وهذا القرآن هو الذي ضمن الله عز وجل حفظه، فقال إن نحن نزلنا الذكر وإن لولا حافظه، ولم يضمن الله عز وجل حفظ كتاب سوى القرآن، ولهذا التوراة حرفت والإنجيل حرف، إنما الكتاب الذي لم يحرف هو إيه؟ القرآن. لماذا؟ لأن الله عز وجل ضمن حفظه وسيبقى إلى آخر الزمان، إلى أن يرفع القرآن ولا يقوى أحد على وضع تحريف فيه ويثبت هذا تحريف في الناس. ولهذا الحمد لله فإن الله عز وجل يشرح الصدور ويهيئ القلوب والعقول لحفظ القرآن، حتى تجد الصغير الولد عنده 5 سنوات ويحفظ القرآن كاملا، هذا من تهيئة الله عز وجل. ولو قرأ الإمام، أي إمام قرأ في الصلاة فأخطأ في آية وجدت من يرد عليه في هذه الآية، ويبقى القرآن محفوظا في الصدور. نعم.
قوله ورسله: كذلك نؤمن بأن لله رسلا منهم من سمى ومنهم من لم يسم، فأولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الله كلف عباده اتباع الرسل. قال تعالى: يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم. فأولهم نوح عليه السلام، دليل على أن أول الرسل نوح، ولهذا قال سبحانه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. وبعض العلم يرى أن آدم كان نبيا رسولا، والصحيح أن نوحا عليه السلام هو أول من أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض، ودليل ذلك حديث الشفاعة المعروف حينما يقول الناس لنوح عليه السلام: أنت أول رسول أرسله الله عز وجل إلى أهل الأرض. طيب، نكتفي بهذا القدر.